بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل في زاد المستقبل بالنسبة للدورة، نجعل هذا الدرس تكملة لما بقي من كتاب الصيام. نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة والقبول. وصلنا إلى باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. بسم الله سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسنة لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.
هذا الباب كما ترجم له المصنف فيما يكره ويستحب في الصوم، يعني تقدم الكلام في المفطرات والمحرمات، ثم بين هنا ما يكره سواء كراهة التنزيه أو كراهة التحريم وحكم القضاء وكيف يقضيه. والمقصود بقضاء الصوم الواجب. قال رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، أي للصائم، يكره ذلك للصائم، أما غير الصائم فلا يكره. وهذه الكراهة بنوها على تعليل، وهو أن ذلك أنه للخروج من الخلاف في من قال إنه يفطر به، من قال إنه يفطر به، لكن الصواب أنه لا يفطر به ولا يكره أيضا. و لأن ما اجتمع من الريق في الفم لا يزال في حكم الداخل، عليكم السلام، ليس كمثل الماء الذي جمع في الفم من الخارج، فإنه في حكم الخارج يفطر. أما الريق لأنه من الفم من الداخل أصله، بل هو مستحلب من الفم، فحكمه لا زال في حكم الداخل ليس في حكم الخارج. والذين قالوا بالتفطير به قالوا إنه مستحلب من الفم وفي حكم الخارج، لأنه قاسوه على ماء المضمضة الذي يتمضمض، لو شرب الماء الذي تمضمض به فسد صومه. لكن الصواب الفرق، لأن الريق لا يزال، عليكم السلام، لأن الريق لا يزال موجودا في الفم من أول اليوم إلى آخره، ولا فرق في هذا، إلا أنه جمعه، ثم ابتلعه. والصواب أنه لا يكره ولا يفسد الصوم. ثم قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط. النخامة تنزل من الرأس، ليست كمثل الريق. الريق هو من نفس الفم وموجود من الأصل، ولا يمكن للإنسان أن يجفف ريقه، بينما النخامة هي خرجت مثلها مثل ما كان داخل الجوف ثم خرج، أخذت حكم الخارج ويفطر بها. قال يحرم بلعها سواء نزلت من الدماغ أو من الصدر أو من الجوف، سواء بعضهم يفرق بين النخامة والنخاعة إلى آخره، الصواب واحد كلها، سواء صدرت من الجوف أو من الحلق أو من الصدر أو من الرأس، الذي من الرأس ما يكون في أنف الإنسان في أعلى، وهكذا. هذه تفطر، إذا ابتلعها فسد صومه. لماذا؟ لأنها خرجت ونزلت في الفم، والفم في حكم الخارج، ولا تقيسها على اللعاب والريق، لأن الريق أصلا مكانه الفم، ليس له مكان آخر. يقول ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني لا يفطر بالريق، بالنخامة فقط، ولكن بالضابط الذي تفسد الصوم إذا وصلت إلى فمه لأنها خرجت. أما إذا من رأسه لما تنخم ذهبت إلى الجوف مباشرة، هنا ليس له حيلة فيها، ليس له فيها حيلة ولا قدرة على استخراجها، ذهبت. أو أنه من الصدر تنخم فحصل أنها لم تخرج، وصلت إلى الحلق ورجعت، هذا أيضا لا يفسد. أم متى تفسد؟ إذا تفسد الصوم إذا وصلت إلى فمه. طيب، الريق قلنا لا يفسد إذا كان في الفم، جمعه في الفم، لكن ما حكمه لو أخرجه إلى بين شفتيه خارج الفم؟ أخرج الريق إلى ما بين الشفتين، يوجد يفطر. نعم، لماذا؟ لأنه في حكم الخارج، ما دام وصل إلى الشفتين كما لو أخرجه في يده ثم ابتلعه، فهو يفسد الصوم. ثم قال المصنف ويكره ذوق طعام بلا حاجة. أعطانا المصنف مسألتين، المسألة الأولى صرح بها فقال يكره ذوق طعام بلا حاجة، الذوق غير البلع يا أخوان، الذوق أن يجعلها على لسانه ثم يتفلها، لأنه يجد أن مذاق الأطعام أو الطعوم في اللسان، الحموضة والملوحة والمرارة كلها توجد في اللسان، فإذا ذاقها تفلها بلا حاجة يكره، بلا حاجة يكره، لأنها لا تعدو أن تكون مثل المضمضة. الإنسان يجوز يتمضمض وهو صائم؟ يجوز. والمضمضة يجد طعم الماء حلو أو مالح، ألا يجد الإنسان إذا تمضمض طعم الماء؟ هل يفسد صومه بوجود الطعم؟ لا، لأنه يمج الماء يخرجه. فكذلك ذوق الطعام، فإذا ذاقه بحاجة، المصنف ماذا قال؟ قال يكره ذوق طعام بلا حاجة. أعطانا المسألة الأولى أنه يكره بلا حاجة، وأما إذا كان لحاجة ليعرف الطعام هل هو مالح، يطبخ الطعام لا يدري هو مالح أم باهت، فذاقه لحاجة يكره؟ لا يكره. لأن المصنف صرح بالكراهة إذا كان عبثا صائم ويتذوق الأطعمة عبثا، يريد أن يشتري شيئا فيذوق طعمه ويمجه يتفله، لا بأس، لا بأس ذلك. ولما قال يكره ذوق الطعام بلا حاجة أعطانا مسألة ثالثة، وهي أنها لا يحرم، لأنه قال بلا حاجة يكره، أقصى شيء أنه يكره، فإذن هو لا يحرم. لو عبثا يتذوق عبثا بلا حاجة نقول يكره ولا يحرم. وأعطانا مسألة رابعة، وهي أنه لا يفسد الصوم سواء لحاجة أو لغير حاجة. هذه أربع مسائل ظهرت من جملة واحدة، ظهرت من جملة واحدة. ودليل الكراهة الذي استدلوا به النقل الأثري والقياس، أما النقل الأثري فهو ابن عباس، كان ابن عباس يقول لا بأس بذوق الطعام، وأما النقل القياس فكمثل إيش؟ مثل المضمضة، والمضمضة يذوق طعم الماء فلا يفسده. ثم قال ومضغ علك قوي، يعني يكره مضغ علك قوي. العلك ذكر المصنف نوعان من العلك، العلك القوي المتماسك والعلك المتحلل، لذلك قال ويحرم العلك المتحلل. العلك المتحلل الذي إذا علكه صار كالتراب، صار مسحوقا في الفم، فهذا لا بد أن يدخل منه شيء، فلا بد أن يدخل منه شيء أو مظنة أن يدخل منه شيء. فأعطانا المصنف فرقا بين العلك المتماسك والعلك المتحلل، لأن المتحلل مظنة أن يذهب أجزاء منه، والمتماسك لا لا لا, لا يذهب منه أجزاء. وانتبهوا، ليس المقصود العلك الذي فيه طعوم، هذه حلويات، هذا فيه طعم، فيه مادة تبتلع. الكلام في العلك المجرد الذي فقط يلاك وليس له شيء يعني يتحلل منه ينعصر منه.
الكلمة.
هذا هو، هذا المقصود، هذا المقصود، علك الماء اللي يسمونه علك الماء، هذا هو المقصود. يكره إن كان ينعلك، ويحرم إن كان يتفتت تحلل. لكن المصنف في العلك القوي قال ومضغ علك قوي، يعني يكره، يقول في الشرح وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. لماذا يكره؟ قال لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. أولا يجمع الريق، ما حكم جمع الريق وبلعه فيما مضى كلام مصنف؟ يكره، لا ما يفطر، يفطر إذا خرج من الشفتين الكلام داخل الفم، أنت أتيت بعد المسألة هذه. لا، إذا كان العلك القوي يورث جمع الريق فإذا يكره، لأنه سبب في المكروه. وكذلك يقولون يجلب البلغم، وكذلك يسبب العطش، فيكره، لأن هذه أشياء مآلها إلى إرهاق الصائم فيكره. ثم قال مفرعا على ذوق الطعام وعلى مضغ العلك القوي، قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. الكلام الآن قبل قليل إذا كان في الفم فقط يكره، لكن إذا كان الطعم وصل إلى الحلق، الحلق ما قبل البلعوم، أفطر، لأنه دخل في الجوف، لأنه دخل في الجوف، ففي هذا يفطر. ثم قال ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. العلك المتحلل قلنا لكم إذا تفتت، المصنف يقول إن بلع ريقه يحرم، يحرم إن بلع ريقه، وإذا لم يبلع ريقه العلك الصلب سواء بلع ريقه أو لم يبلع ريقه فإنه مكروه، لكن إن وجد طعمه في حلقه أفطر. صورتم المسألة؟ يكره سواء بلع ريقه أو لم يبلع ريقه، لكن إن بلع ريقه فوجد طعمه أفطر. لما قال يحرم، قال أفطر.
ما له طعم.
نعم،
ما له طعم أساسا، اتفقنا ما له طعم.
فإن وجد له طعم، علك الماء هذا، علك اللبان هذا ما له طعم؟ له طعم، والأعلاك الموجودة فيها حلوة وفيها.
لا، ما نقصد
نعم،
ما نقصد اللي فيها حلوة، يعني العلك المجرد ما
فيه. إذا ما لم يجد له طعم لا يفسد. لا يفسد، لأنه معناته أن لا يوجد شيء، لم يدخل الجوف منه شيء. لكن العلك المتحلل إن بلع ريقه أفطر. لماذا؟ لأنه أصلا متحلل وهو موجود الآن، صار مع الريق، اختلط مع الريق، ويبلع الريق إذا بلع منه شيئا، من جزء منه. لكن إذا كان يعلكه ويتفل، يعلكه ويتفل، هذا في الحكم الأول الكراهة. القول الثاني في المذهب، وهو الذي يقول صاحب الإنصاف إنه الصحيح، يحرم مضغ العلك المتحلل وإن لم يبتلع ريقه. هذا هو الصحيح من المذهب، سواء ابتلع أو. لماذا؟ لأن هنا مظنة الدخول، فالشيء إذا كان مظنون الدخول قالوا يحرم. نعم. ثم ذكر بعد ذلك حكم التقبيل للزوجة، قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. متى تكره؟ متى القبلة؟ القبلة إما مباحة أو مكروهة أو محرمة، ثلاث أحكام. المصنف أعطانا حكم جزئية ويفهم منها المسألتين الأخرين، إما التحريم أو الكراهة أو الإباحة. أعطانا الحكم المتوسط ويفهم منه الحكمين الآخرين. لما قال تكره القبلة لمن تحرك شهوته، طيب وإذا كانت لا تحرك؟ مباح، لأنه لما خص هذه الصورة بالكراهة دل على أن ما سواها مما هو دونها مباح. لكن قال عبر، قال تحرك شهوته، تحريك فقط. فإذا أنزلت شهوته تحرم. لاحظت هذا الشيء؟ عبر المصنف بدقة عبارة، أعطت ثلاثة أحكام. الحكم الأول واضح من النص، وهو الكراهة، إذا حركت شهوته. إذا لمن تحرك شهوته، يعرف نفسه أنه إذا قبل زوجته أو دواعي الوطأ، مقدمات اللمس والكلام ونحوه التي هي دواعي الوطأ، تتحرك الشهوة دون نزول، فهذه تكره، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله شيخ عن القبلة فرخص له، شيخ كبير في السن، وسأله شاب عن القبلة فمنعه. وحديث عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه أي لشهوته. فهل من مثلكم؟ هل من مثل النبي صلى الله عليه وسلم يملكها؟ ها؟ يضعف. لكن إذا وجد لا يكره. قد من الناس من لا يتأثر في هذه الأشياء، أصبحت عنده من العادة المستسهل، ها؟ وقد يقبل لا لشهوة، استرضاء، تعاطف، قدوم من سفر، أي شيء من الذي هو ليس لأجل الشهوة، هذا لا تكره. لكن يقول في الشرح: وتحرم إن ظن إنزالا. رجل قوي الشهوة وقدم من سفر، ها، له مدة عن أهله، ها، فمجرد ما يقبل أو كذا ينزل، ويعلم من نفسه ذلك أو يظن ذلك لما يعرف من العادة السابقة له، فهل يجوز؟ يحرم، صارت القبلة محرمة لأنها وسيلة إلى محرم. وهكذا قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هذه الأشياء أصلا تجب في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان آكد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يشتم أو ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا يدل على أنه يجب اجتناب الكذب والغيبة والمحرمات عموما، سواء محرمات الكلام أو محرمات النظر أو محرمات السماع، كلها يجتنبها. ثم قال المصنف: وسن لمن شتم قوله إني صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هل يقولها جهرا أم سرا؟ قالوا: يقولها جهرا في الفريضة وسرا في النفل، وبعضهم قال جهرا حتى في النفل، إلا إذا خشي الرياء والعجب. إذا خشي الرياء والعجب فإنه يقولها سرا فيما بينه وبين نفسه ليذكر نفسه. أما في الفريضة إذا كانوا في رمضان وتعرض لشتم أو كذا أو مسابة فليقول إني صائم، لأجل أن يذكر نفسه ويذكر من يقابله. السلام. ثم قال: وتأخير سحور وتعجيل فطر. يعني يسن أن يؤخر السحور، يسن أن يؤخر السحور لأنها من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بها، قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وحديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس: قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وحديث سهل بن سعد قال: كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسحر ثم ندرك الصلاة أو لا نكاد ندرك السجود من العجلة. بمعنى إيش؟ أنهم يتسحرون ثم يسرعون في الذهاب فيدركوا الركعة الأولى أو لا يدركوها. فهذا كله يدل على أنهم كانوا يؤخرون السحور وهو السنة. وتعجيل الفطر، هذا الإفطار يستحب تعجيله، والعلماء يقولون الفطر له 3 أحوال ذكره الشارح وغيره. الفطر له 3 أحوال: يكره أو عفوا يحرم ويباح ويستسن ويسن. تعجيل الفطر له 3 أحوال: يحرم إذا شك في غروب الشمس، هذه المسألة تقدمت في المسائل السابقة، يحرم إذا شك في غروب الشمس، هل هي غربت أم لم تغرب، مع الشك يحرم لأن الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يفطر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه غروب الشمس. الثاني أن يتحقق غروب الشمس. قالوا يسن تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر. الثالث أن يغلب على الظن غروب الشمس. زال الشك وقرب من اليقين، مثل من يكون في بلاد شاهقة، جبال شاهقة، أو بلاد فيها عمارات طويلة، أو مع غيوم، فيغلب على الظن غروب الشمس. ولذلك في حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله عليك نهار، قال انزل فاجدح لنا، عليك نهار عليك السلام، قال عليك نهار، فقال انزل فاجدح لنا، فنزل، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. لماذا؟ لأن الرجل يرى الصفرة عالية والشمس خلف الجبال نزلت، فيقول عليك نهار، يعني لم يغلب على الظن، أو لم لازم نزال نشك في الشمس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل أتى، فقال انزل فاجدح لنا، أي اخلط لنا السويق بالماء لنشربه، لأنه يكون مثل الشوربة اللي يشربونها الناس. والجدح هو التحريك بالمجدح، مثل الملعقة الكبيرة هذه التي يحرك فيها عود يحركون فيه اللبن أو العصيدة أو السويق بالماء أو بالزيت أو بالعسل. نعم. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا. وهذا كله يدل على استحباب التعجيل. طيب، بماذا تحصل فضيلة التعجيل الفطر؟ قالوا تحصل فضيلة تعجيل الفطر بشرب، لو شرب ماء حصل على أنه عجل الفطر، شرب ماء ثم ذهب إلى الصلاة أو شغل، قد يكون الإنسان ليس بحاجة إلى الطعام، فنقول له كيف تحصل على تعجيل الفطر؟ اشرب ماء ويكفي، ما يكفي نية الفطر، ما يكفي نية الفطر، فيأخذ شيئا من الماء أو شيئا يبتلعه مما يجوز ابتلاعه، فيكون قد حصل له تعجيل الفطر. وكمال ذلك بالأكل، يقول الشارح وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، إذا أكل كمل فضيلة تعجيل الفطر، لأنه حصل المقصود الأصل وهو أن يطعم الإنسان. ثم قال المصنف على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، أو فإن عدم. أيضا يسن أن يكون الفطر على رطب، فإذا عدم الرطب فتمر، فإن عدم التمر فماء. هذه مراتب الاستحباب في الفطر أول ما يفطر عليه، لقول النبي لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وحسنه الترمذي وغيره. واضح يا أخوان؟ رطب ثم ماء، تمر ثم ماء، فإن لم يجد هذا ولا هذا ولا هذا فأي شيء غيرها، أي شيء غيره. ويحرص الإنسان على هذه السنن لأنها تكمل العبودية، تعبده لله بالصيام وكذا، لا يقول هذه ولا سنة كذا، لا، يحرص عليها حتى يظهر العبودية لله عز وجل في كل أعماله أو في جميع عبادته. ثم قال وقول ما ورد، يعني يسن قول ما ورد من الذكر عند الفطر وهو الدعاء، ومنه اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وهذا وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه دعاء إلا أنه دعاء جاء عن بعض السلف، ونص الفقهاء على أنه يفعل، ويقول في الشرح ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، يدعو الله بقبول دعائه ودعاء قبول صيامه، لأنه شرع ذلك في دعاء إبراهيم وإسماعيل لما بني البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا له أصل مشروعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد، فهذا أصل مشروعية الدعاء، وإن كان هذا الأثر بعينه إسناد ضعيف لا يعني أن هذه السنة تلغى، يعني بعض الناس يأتي يقول الحديث ضعيف خلاص، طيب ما يدعو وورد الآثار بالدعاء وأنه له دعوة فيدعو، وبعد شبعه يقول كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا من السنن بعد الأكل لأنه قد ذهب الظمأ، وإن كان قد يقال أنه هذا عند الفطر أيضا يقال ذهب الظمأ باعتبار أنه خلص سيذهب، لكن الظاهر الآخر أنه بعد الشبع أو بعد الأكل وتمام الأكل يعني. ويستحب القضاء متتابعا، هذا الآن بدأ بأحكام القضاء يعني قضاء رمضان يستحب أن يكون متتابعا وعلى الفور لا يؤجل، هذا المستحب، ويجوز له التأجيل بشرطين، الشرط الأول أن يكون في مدار السنة التي بعد هذا بعد رمضان إلى رمضان القادم، الشرط الثاني مع العزم على الصيام، واضح يا أخوان؟ يقولون يجوز التأخير بشرطين، الشرط الأول أن يكون في مدار السنة لا يتجاوز إلى ما بعد رمضان القابل، والشرط الثاني العزم على الصيام والقضاء، أما إذا كان عازما على عدم الصيام لا يحل له التأخير، أو غافلا عن عدم الصيام أو أن يؤخر إلى ما بعد رمضان يأثم. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، شعبان متى يكون؟ قبل رمضان القابل يعني. قال يحيى بن سعيد الأنصاري الراوي قال لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بطاعته صلى الله عليه وسلم وإرصاد أنفسهن له، فمتى احتاج المرأة منهن لحاجة قضاء حاجته وجب عليها الطاعة، واضح يا أخوان؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في صحيح البخاري يطوف على نسائه في ليلة واحدة، قالوا أيستطيع ذلك يا أنس؟ قال كنا نحدث أنه أوتي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وسلم، فإذا يحتاجهن، فإذا صامت الفرض لا يجوز لها الفطر، لأن من دخل في فرض ولو كان موسعا وجب عليه أن يتمه من قضاء أو كفارة أو نذر، لا يجوز له أن يصوم ويفطر متى شاء، لا بل يتم، فإذا دخلت في الفرض واحتاجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا يجوز لها أن تفطر، فلا فعند ذلك لا تصوم في وقت موسع. فإذا جاء شعبان ضاق الوقت خلاص، ما بقي عن رمضان إلا هنا دخل حق الله فتصوم في شعبان تقضي ما كان عليها من رمضان، لأنه هنا دخل حق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حقه لا يزاحم حق الله. واضح يا أخوان؟ طيب كيف كانت تصوم ستة شوال وتسعة ذي الحجة وعرفة؟ ها؟ كانت تصومها، هذا الصحيح أنها تصومها نفلا، لأنها إذا احتاج إلى الفطر أفطر. أليس الصائم المتنفل يجوز أن يفطر؟ فإذا احتاجها رسول الله أفطر، قدمت طاعته على نفلها. فهذا مما يدل على جواز صوم النفل قبل قضاء الفرض، وإن كان هذا سيأتي تصريح في كلام الشاعر المصنف والشارح بعدم جوازه. طيب يقول المصنف: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. رمضان آخر، نقول رمضان أم رمضان، إلى رمضان ممنوع من الصرف أم إلى رمضان آخر أو مصروف؟ الآية تقرؤون الآية ليش شهر رمضان الذي أنزل، ليش ممنوع من الصرف؟ طيب لحظة بس، طيب هنا يقول لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر، ولا إلى رمضان آخر؟ ما رأيكم؟ رمضان ولا رمضان مفتوح؟ ها؟ رمضان. ليش؟
قد يقال أنها نكرة.
أيوة. أيوة. وصلت إليها. طيب أبريحكم. لا هو لابد أنتم حتى أبريحكم، أنتم ما نشغل نفسنا بالدرس. الممنوع من الصرف إذا كان مختوم بألف ونون، مختوم بألف ونون، رمضان، عثمان، ها، سلمان، متى يكون ممنوع من الصرف؟ إذا أريد به العلمية، إذا أريد به العلمية، أن يكون علما على شيء معين. أما إذا كان منكرا لا يراد به العلمية، ها، صرف. واضح؟ فتقول مررت بسلمان من السلمانين، نكرته، ها، لأنك الآن يعني شخص اسمه سلمان. أما إذا قصدت سلمان معين، ها، تقول مررت بسلمان، لأن الأول المقصود به عالم معين، والثاني المقصود به مسمى نكرة. واضح؟ فهنا قال ولا يجوز، لما قال عز وجل شهر رمضان، أنا الاسم العلم على هذا الشهر، العلم على هذا الشهر من السنة. هنا قول إلى رمضان آخر، المقصود به رمضان من الرمضانات، وليس المقصود علم الشهر المعين. طيب ثم يقول ولا يجوز تأخيره إلى قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. فهمنا أنها مسألتان، المسألة الأولى أنه يحرم تأخيره بلا عذر، المسألة الثانية أنه إذا كان بعذر، إذا كان بعذر فلا بأس، إذا كان بعذر فلا بأس. والدليل على ذلك حديث عائشة المتقدم يقول في الشرح: فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. هذا خلاف المسألة ذكرناها قبل قليل عن عائشة. لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان ولا يصح، هذا ما جرى عليه الشارح وهو مذهب الحنابلة. والقول الثاني عن مذهب عن المذهب أنه يصح، ولذلك قال صاحب الإنصاف إنه هو الصواب، وهو الذي يدل عليه فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنهن كنا يصمن كما في سنن النسائي حديث عائشة، أصل في الصحيحين أنهم حديث حفصة قالت: يا رسول الله أصبحت أنا وعائشة صائمتان فأهدي لنا طعام فاشتهيناه فأكلنا. أين هذا الصيام؟ إن كان في قضاء رمضان هل يجوز أن يفطرنا؟ لا يجوز، إذن هو في نفل. ولما دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. فدل على أنهن يصمن النفل، وهن يكون عليهن القضاء للأعراض التي تعرض للنساء من الحيض، فدل ذلك على أنه حديث، خاصة حديث عائشة وحفصة التي تقول: لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فأين يكون صيامها؟ هذا يكون قبل شعبان، وإن كان لا فيه احتمال، فيه احتمال أنها كانت في تلك الأيام ليس عليها قضى قدي، لكن يعني الظاهر الله أعلم أنه يجوز، خاصة مع الحاجة، خاصة مع الحاجة، لأن من الناس من لا يتمكن من صيام ستة شوال لأن عليه قضاء رمضان كامل، متى يقضي؟ إذا قضاه في شوال سيكون ستفوت الست. طيب، قال: فإن فعل فعليه مع القضاء، إطعام مسكين لكل يوم. فإن فعل أي أخره بلا عذر، وهو لا يجوز، لكن فعل فرط، ماذا عليه؟ عليه القضاء والكفارة. عليه القضاء، القضاء لأن الصوم لازال في ذمته، والكفارة لأجل التأخير. ما مقدار الكفارة؟ إطعام مسكين لكل يوم من هذه الأيام التي فرط فيها، إن كان شهرا إطعام 60، فإن كان إطعام 30 مسكينا بقدر الشهر سواء كان تاما أو ناقص.
إذا أخره بعد رمضان مقابل
كيف؟
الكفارة متى تصير يعني الكفارة؟
الكفارة إنما تجب إذا أخر الصيام بلا عذر، أخر القضاء بلا عذر حتى دخل رمضان الآخر. والدليل على هذا قول أبي هريرة وابن عباس، وليس لهما مخالف، هو فتوى ابن عباس وأبي هريرة ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف، فهو يشبه الإجماع. أما إذا كان التأخير بعذر فلا حرج عليه ولا إثم ولا كفارة، يقضي فقط، إن كان بعذر يقضي فقط. ثم قال المصنف: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني إن أخر لعذر ولو بعد رمضان آخر، وإن مات ولو بعد رمضان آخر أو بعد رمضان آخر إن كان، فهنا فلو كان موته بعد رمضان، دخل رمضان وأفطر ولم يتمكن من الصوم إلا دخل رمضان الآخر، فهنا إذا لم يتمكن من الصوم ومات لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام ولا قضاء ولا. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء. لكن إن تمكن من القضاء ولم يصوم إن تمكن من القضاء ولم يصم ثم مات، ماذا الحكم؟ قال: وإن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو نذر استحب لوليه قضاؤه. إذا مات وعليه صوم من رمضان، وإن مات وعليه صوم نذر، عندنا صورة المذهب يقولون يفرقون بين صوم النذر وصوم الفرض. فإذا مات وعليه صوم فرض فإطعام فقط، ولذلك المصنف قال: وإن مات ولو بعد رمضان آخر أو بعد رمضان آخر فإنه عليه الإطعام، لكن إن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاء. فيفرقون بين من مات وعليه صوم من رمضان ومن مات وعليه صوم نذر، يقولون في النذر يقضي عنه وليه استحبابا، وفي صوم الفرض لا، يخرج من تركته ما يكفر عن تركه لذلك. واضح يا أخوان؟ والصحيح من أقوال العلماء أن النذر والفرض في ذلك سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لا عفوا شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنه خاص في النذر، اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني من علمائنا، يقولون هذا الحديث عام، من صام وعليه، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، قول وعليه صوم هذا مطلق، سواء صوم نذر أو صوم كفار أو صوم نذر أو صوم رمضان، فهو يشمل كل من مات ومن من كذا تفيد العموم، وهذا أرجح إن شاء الله تعالى. بعدها دخل المصنف في ذكر أحكام صوم التطوع. سم.
باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ ويدعو فيها بما ورد.
نعم، صوم التطوع. صوم التطوع جاءت فيه فضائل كثيرة، مقصود به النوافل الصيام، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، دل على أنه أكبر من أن يقدر فضله وجزاؤه ب700 أو أكثر أو أقل، وكل ذلك لعظيم فضله. يقول المصنف: يسن صيام أيام البيض، يعني أيام البيض هي ثلاثة أيام، وسماها البيض يعني لياليها بيض بالقمر، القمر فيها، وهي ليلة الثالث عشر، يوم الثالث عشر ويوم الرابع عشر والخامس عشر، هذه لياليها قبلها القمر يعني كبير في ثالث عشر ورابع عشر كالبدر، والخامس عشر البدر، فلذلك يستحب صيامها. والمراد صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما في حديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة لكن هذه الأيام جاء التأكيد عليها في حديث أبي ذر في سنن الترمذي بسند حسن، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر فصم 3 أيام، 13، 14، و15. أكد هذه الأفضل. لكن إذا لم يصم الإنسان هذه الثلاثة فليصم من الشهر من أوله أو آخره أو وسطه، ليس بالضرورة أن تكون هذه الثلاثة، لكن الأفضل هذه الثلاثة. ثم قال المصنف: والاثنين والخميس، أي ويسن صوم الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما. قال: وست من شوال وشهر المحرم. 6 شوال ورد فيها الحديث المعروف، ها، صوم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وهو في صحيح مسلم. والأفضل أن تكون متتابعة، وأن تكون بعد يوم العيد مباشرة، لأن كل ذلك من المسابقة إلى الخيرات، وإن أخرها إلى آخر الشهر أو وسط أو فرقها فلا بأس. وشهر المحرم معروف، شهر محرم الأفضل صومه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما في صحيح مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع، عاشوراء وتاسوعاء، آكد شيء في الفضيلة في هذا، لأن عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما في صحيح مسلم، فهي آكد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال كما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. لكن لو اجتبهت عليه الأيام، بمعنى لم يعرفوا دخول الشهر يقينا، فماذا يفعلون؟ سئل عن ذلك الإمام أحمد فقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومها، فيصوم ما يظن أنه التاسع، وما يظن أنه العاشر، وما يظن أنه 11، فإنه عند ذلك يكون صام العاشر يقينا. قال: وصوم 9 ذي الحجة لأجل الحديث المشهور المعروف في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من 10 ذي الحجة أو هذه العشر. قال: ولا الجهاد يا رسول في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويوم عرفة لغير حاج. يوم عرفة آكد هذه الأيام 9، هو اليوم 9، والعاشر يوم العيد، لا يجوز صومه من الأيام المحرمة. وفي الحديث قال: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر سنتين، سأل الله من فضله. ثم قال رحمه الله: وأفضله صوم يوم وفطر يوم، يعني أفضل الصيام مطلقا لمن أراد أن يصوم مطلقا صوم يوم ويفطر يوم. هذا ليس بالنظر إلى الصيام أنه أفضل من عرفة أو أفضل من عاشوراء، لا، تلك لها خصوص، لكن الكلام على رجل يريد أن يصوم غالب السنة يستمر في الصيام، نقول أفضلها صوم يوم وإفطار يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقال عبد الله بن عمرو: يا رسول إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، ولأن أفضل الصوم. لكن العلماء قالوا: شرط ذلك الإكثار من الصيام، قال: أن لا يضعفه. يقول في الشرح: الشيخ البهوتي يقول: وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يعني إذا كان يضعفه الصوم عن ما هو أفضل منه صار الترك أفضل، هذا المقصود الذي يقوم به. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تقدمون على إنكم مصبح عدوكم، والفطر أفضل أقوى لكم فأفطروا، فدل أمرهم بالفطر لأنه أقوى لهم في الجهاد، لأنه أقوى لهم في الجهاد. وهكذا شخص يقوم بتعليم الناس ودعوتهم والحرص عليهم، فإذا صام جلس في بيته وضعف عن ذلك فنقول له: الذي أفضل افعله واترك المفضول. أما الذي لا ليس عنده شيء من هذه الحقوق والأشياء فنقول له: الصوم أفضل لك، والذي يقوى على الجميع فهذا أفضل وأفضل. ويكره، بدأ الآن في المكروهات والمحرمات، قال: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت ويوم الشك، يعني أن يفردها بالصوم. فإذا أفرد رجب بالصوم كره ذلك، رجب كله يصومه كله. لماذا؟ لأن هذا فعل لأهل الجاهلية. لكن إن أفطر منه أياما وصام بعضه فلا بأس، زالت الكراهة. ويكره أيضا إفراد الجمعة بالصوم من المكروهات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، كما في الصحيحين. ويكره صوم يوم السبت، أن يفرده من بين الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فذلك يدل على كراهة الإفراد. وبعض العلماء قال: هذا الحديث شاذ فلا يكره، لكن الأفضل أنه لا يفرده، يصوم قبله يوما أو بعده يوما. فإذا صام الجمعة والسبت زالت الكراهة من الجمعة والسبت لأنه لم يحصل الإفراد. قال: ويوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن هناك غيم ويمنع منه. لأن إذا كان هناك غيم ويمنع منه فهذا اليوم كم التاريخ؟ 30. هذا يوم يكره صومه، هذا يوم يكره صومه، لأن الناس تراءوا الهلال فلم يروه، فهو يوم شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام، حديث عمار قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم بدأ في المحرمات وقال: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ذكر المحرم 5 أيام: عيد الفطر الأول، وعيد الأضحى الأول، ثم أيام التشريق بعده الثلاثة: 12، 11، 12، 13. هذه 5 أيام يحرم صومها. أما العيدان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على ذلك. ولو في فرض، كيف في فرض؟ عليه نذر وكفارة، كفارة شهرين متتابعين وصادفت يوم الأضحى، نقول يحرم. أفطر ثم أكمل بعد ذلك ولا يضر. وكذلك أيام التشريق إلا لمن عليه دم متعة أو قران، الحاج الذي عليه دم متعة وقران ولم يجد، لم يجد، لأنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهنا لم يبق من الحج، كم بقي من الحج؟ 3 أيام منها هذه وبعدها انتهى الحج. فنقول صم 11، 12، و13، هذه 3 أيام في الحج. لحديث عائشة وابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. ثم تكلم المصنف على مسألة قطع الصيام، قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، حرم قطعه ولا يلزم في النفل. يقول: من دخل في فرض موسع، فرض موسع سواء كان هذا الفرض من صيام، من صيام أو صلاة أو الحج، سيأتينا في نفله وفرضه، أي طاعة فريضة موسعة، موسعة وقتها، يعني مثلا الظهر متى وقتها؟ من الزوال إلى العصر وقتها موسع، فدخل كبر تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر ثم قال: أنا الآن مشغول أصلي بعد نصف ساعة، فقطعها، ما يجوز، لأنه دخل في فرض موسع وقته موسع، لكنه دخل فيه، ما يجوز قطعه. والله يقول: لا تبطلوا أعمالكم. فكذلك الصوم إذا كان فرضا، صوم رمضان، صوم قضاء رمضان، صوم النذر، صوم الكفارات، هذه إذا دخل فيها لا يقطعها. قال: وحرم قطعه، حرم قطعه ولا يلزم في النفل، ولا يلزم في النفل. النفل من صيام وصلاة ونحوها لا يلزم الإتمام، يستحب الإتمام ويتأكد الاستحباب. صام نفلا واجتهد أن يأكل، يستحب له أن يتم ويكره له القطع، لكن لو قطعه فلا شيء عليه، لا شيء عليه. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل، قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه فقد أصبحت صائما، فأكل، كان نوى الصيام فأكل. وحديث عائشة الذي ذكرناه لكم، حفصة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صوم التطوع كمثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، فإذا سلمها الفقير خلاص انتهى، لا يجوز الرجوع فيها. لكن يقول العلماء: يكره أن يخرج من العبادة النفلية بلا عذر، يكره، ما قالوا يحرم، يكره. ثم قال: ولا قضاء فاسده إلا الحج، يعني الحج والعمرة. هنا الحج والعمرة ليس كبقية العبادات، إذا دخل في نفله وجب إتمامه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولو كان نفلا. وإذا فسد النفل، فسد الصوم النفل، فسد صوم صلاة النفل، لا يلزم الإتمام، لا يلزم القضاء، وإنما يستحب، لا يلزم وإنما يستحب، إلا النفل، إلا الحج والعمرة، إذا فسد نفله وجب قضاء هذا الفاسد، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، وسماه نذرا بقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني عقودهم وعهودهم، وإن كانت نفلية. واضح يا أخوان؟ ولذلك في حديث عائشة وأم وحفصة لما أفطرتا قال: أصبحنا صائمتين، فأهدي لنا طعام فاشتهينا فأكلنا، قال: اقضيا يوم مكانه. قال العلماء: هذا القضاء على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. ثم بدأ المصنف في ذكر أحكام ليلة القدر، قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر، يعني من رمضان، هذا أرجى ما له. وليلة القدر في رمضان ليست في غيره من الشهور، وهي باقية، ليست ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي باقية وفي العشر الأواخر من رمضان، وليست في غيره من السنة، لا، في رمضان كله، لكنها أرجى ما هنالك في العشر الأواخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وآكدها، آكد العشر أوتارها، أوتار العشر، ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، هذه أكدها لعدة حديث وردت في ذلك، منها حديث اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث يبقين، في خمس يبقين، أو سبع يبقين، أو تسع يبقين. تسع يبقى من رمضان يكون ليلة 21، سبع يبقين من رمضان يكون ليلة 23. ولما سأله عبد الله بن أنيس يا رسول الله إن أرضي شاسعة يعني بعيدة، فمرني بليلة أنزل بها، فقال أنزل ليلة 23. فكان إذا جاءت ليلة 23 كل سنة ينزل، لأنه في البادية، رجل في البادية، ينزل يقول ابنه فيعقر ناقته بعد صلاة العصر عند المسجد، فيبقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج منه إلا الفجر قيام ليل، لأن هذه الليلة التي أرشده إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف وليلة 27 أبلغ، أبلغ هذه الأوتار ليلة 27 أرجعها. لماذا؟ لقول ابن عباس وأبي بن كعب أنها ليلة 27، لكن هذا كله على الظن لا على القطع واليقين، لأنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد صحيح البخاري كانت في ليلة 21، رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأريت أني أسجد فيها بماء وطين، فصلى بهم ليلة 21 وصلى بهم الفجر صبيحة 21، فقال أبو سعيد فمطرنا فوقف المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وإن الماء على أرنبة أنفه، طين والماء. فإذن كانت ليلة 21، وحديث عبد الله بن أنيس 23، هو في بعض الآثار 27 وغير ذلك، وغير ذلك من النصوص مما يدل على أنها قد تكون في أول الشهر وفي آخره. يقول المصنف ويدعو فيها، لماذا سميت ليلة القدر؟ لأنها تقدر فيها مقادير العام، مقادير العام تستنسخ من اللوح المحفوظ فتكتب وتنزل في السماء الدنيا في بيت العزة مقادير العام، ثم تنزل على كل يوم، كل يوم هو في شأن من ذلك الذي في اللوح المستنسخ في بيت العزة، أو سميت لعظم قدرها وشأنها، ها ليلة مباركة. يقول ويدعو فيها بما ورد، يقول في الشرح لأن الدعاء مستجاب فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، وذكره جماعة من العلماء أن الدعاء مستجاب في ليلة القدر، ويستدل له بحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله بما فإن رأيت إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال أقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر، تبلغنا رمضان وقيامه وصيامه، وتعيننا على ذلك إيمانا واحتسابا، وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وأن تفقهنا في دينك يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عندك سؤال؟